أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائرة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو اشترط المالك على المستأجر الأول أن لا يؤجرها من المستأجر الثاني فيها. وكان هنالك أربع صور ذكرها المالك. الصورة الأولى وهي صورة التقييد كما تقدم معنا. وفي هذه الصورة قد حكم ببطلان الإجارة الثانية وعدم صحتها، سواء للنقطة التي أشار لها الماكر وهي أن المستأجر الأول لا يكون مالكا إلا لشخص منفعة نفسه، فيكون مالكا لشخص منفعة سكناه الدار في البيت، لا يكون مالكا لمنفعة سكنه مثلا المستأجر الثاني الدار، فلا تصح حينئذ الإجارة الثانية لأنه تمليك لشيء هو غير مالك له. وبعبارة أخرى تكون معاملة فضولية كما ذكر، إذا أمضى المالك صح، وإلا فالإجارة الثانية محكومة بالبطلان فيها. يبقى هنالك بعض الأثار التكليفية والوضعية فيها. الأثر التكليفي الأول هو أنه لا يجوز في البيع تسليم المستأجر الأول العين للمستأجر الثاني، حتى لو فرضنا أن الإجارة الثانية مثلا صحيحة في البيع، لو فرضنا ذلك لا يجوز حينئذ التأجير بعد أن اشترط عليه ذلك، وهذا الشرط صده بقالب القيد في البيت، فلا يجوز للمستأجر الثاني أن يسلم للمستأجر الثاني تلك العين. ولو سلم المستأجر الأول العين للمستأجر الثاني يكون قد جاوز الشرط والقيد الذي شرطه عليه فيه، فبالتالي ستصبح يد المستأجر الأول عدوانية فيها. أي تلف أو ضياع أو سرقة للعين وهي تحت يد المستأجر الثاني سوف تكون محكومة بالضمان بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه سوف تصبح يد المستأجر الأول يد عدوانية لمكان مجاوزة الشرط، فيضمن حينئذ بلا أي إشكال فيه العين. يبقى مسألة أخيرة تعرض لها الماتم في هذا الشق، وهي أنه لو المستأجر الثاني استوفى المنفعة من العين، المالك ملك للمستأجر الأول شخص حينئذ تلك شخص منفعة سكناه الدار أو شخص منفعة ركوب المستأجر الأول الدار فيها الدابة، والمستأجر الأول بدوره ملك بإذن للمستأجر الثاني مثلا المنفعة، فاستوفى المستأجر الثاني المنفعة، المستأجر الأول ما استوفى، إنما استوفى المستأجر الثاني المنفعة، الذي ركب الدابة إنما هو المستأجر الثاني، الذي سكن الدار إنما هو المستأجر الثاني في أمره، فهل يستحق المالك على المستأجر الأول الأجرة المسمى بملاك الإجارة الأولى، وعلى المستأجر الثاني أجرة المثل مش بملاك الإجارة الثانية وإنما بملاك الاستيفاء، أو فقط وفقط يستحق أجرة المثل على الاستيفاء المستأجر الثاني حينئذٍ المنفعة ليس إلا فيه؟ الصحيح كما أيضا يظهر من الماتم تقدم معنا شيء من القبيل أن المالك يستحق على المستأجر الأول الأجرة المسمى فيه، رغم أن المستأجر الأول لم يستوفي المنفعة من العين، كما أنه يستحق على المستأجر الثاني أجرة المثل لمكان استيفاء المنفعة. ولتوضيح ذلك على ضوء ما تقدم، أنه بمخالفة المستأجر الأول لشرط المالك ومجاوزة حينئذ ذلك الشرط الذي شرط عليه المالك لا تبطل الإجارة الأولى، بل تبقى الإجارة الأولى صحيحة، غايته أنه يثبت لي المالك حينئذ خيار، يثبت له الخيار وله حق الفسخ لمكان عدم التزام المستأجر الأول بالشرط، لكنه على كل حال ما فسخ المالك. فحيث لم يفسخ المالك وقد سلم المالك العين للمستأجر ليستوفي المنفعة، وهو بدوره لم يستوفي، وإنما سلمها للمستأجر الثاني ليستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين، ففي مثل ذلك حينئذ سوف تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر الأول للمالك، بمعنى أن تلك الأجرة المسماة ثبتت بأصل العقد وتستقر بالاستيفاء كما مر معنا، أو لا بمجرد تسليم المالك العين للمستأجر ومضي المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها في البيت، فهنا تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر الأول للمالك، فهون بيقبض الأجرة. طيب المستأجر الثاني ما تم في عقد بينه وبين المالك، والعقد اللي تم بينه وبين المستأجر الأول المالك نقضه في البيت ورفضه، فالإجارة الثانية باطلة على كل حال. وقد استوفى المستأجر الثاني المنفعة من العين، إن هو ركب الدابة أو هو الذي سكن الدار، فتستقر أجرة مثل ما استوفاه من منفعة ركوب الدابة أو سكن الدار في ذمته للمالك، فساعتها بيطلع للمالك أجرة المسمى بملاك الإجارة الأولى التي لم تنتقض بمجرد مجاوزة المستأجر الأول للشرط، رغم أن المستأجر الأول لم يستوفي المنفعة لكن المالك سلمه العين يستوفي المنفعة، ومضت المدة التي بوسعه حينئذ أن يستوفي المنفعة مع ذلك لم يستوفيها في البيت، وأجرة المثل بالنسبة للمستأجر الثاني بملاك الاستيفاء في البيت. هذا حاصل حينئذ ما يتأتى في البيت، إلا أن هنا إشكال أبرزه السيد الحكيم ومضى معنا شيء منه ليس بالإشكال الجديد في البحث، وحاصل هذا الإشكال هو أنه بالنسبة لشخص منفعة سكن المستأجر الأول الدار وسكن المستأجر الثاني حينئذ في تضاد فيما بين هذه المنافع، ومع التضاد فيما بين هذه المنافع بحسب الوجود والتحقق يكون هنالك حينئذ تضاد بحسب الملكية، يعني يمتنع اجتماع ملكية واحدة سواء من مالك واحد أو من مالكين متعددين على شيئين متضادين حينئذ بحسب المنفعة، يعني مثلا أن يضمن المستأجر الأول الأجرة المسماة للمالك فرع أن يكون المالك مالك حينئذ لتلك المنفعة وهي منفعة سكن المستأجر الأول الدار، أن يضمن المستأجر الثاني للمالك منفعة سكناه الدار أيضا إذا فرع أن يكون المالك أيضا مالكا شو لشخص منفعة سكن المستأجر الثاني الدار، يعني شو؟ يعني في نفس الآن لابد أن نفترض أن المالك مالكا حينئذ لكلتا المنفعتين، منفعة سكن زيد الدار اللي هو المستأجر الأول ومنفعة سكن عمر الدار اللي هو المستأجر الثاني، مع أن الدار في الآن الواحد غير قابلة حينئذ لكلتا المنفعتين. هلا يمكن واحد رح يشكل أنه بيحطوا اثنيناتهم بسكن اثنيناتهم حينئذ في الدار، لا ليس الأمر كذلك، لو كان المملك شخص المنفعة أو كانت مثلا الدار أو الدابة، فلنفرض مثلا الدابة لا تقبل إلا ركوب شخص واحد، لا تقبل حينئذ ركوب شخصين في نفس الآن، كما لو كانت الدابة كرا في البين مثلا في الفرق فهي غير قابلة حينئذ زي الشخص، فملك المالك المستأجر الأول شخص منفعة ركوبه ذلك الكر، ثم استوفى المستأجر الثاني المنفعة من العين بالإيجار التي تمت بينه وبين المستأجر الأول من دون إذن المالك ومن دون رضاه مع منع المالك لأنه شرط عليه التقييد بمباشرة استيفاء المنفعة كما طبعا. فهنا وقت بدنا نضمن المستأجر الأول منفعة ركوب الدابة ونضمن الثاني أيضا منفعة ركوب الدابة، إذا فرع أن يكون المالك في نفس الآن مالك لمنفعتي ركوب المستأجر الأول الدابة اللي هو زيد وركوب المستأجر الثاني الدابة اللي هو عمرو، في حين أنه بحسب الواقع لا يعقل أن يكون حينئذ المستأجر الأول والمستأجر الثاني اثنينتهم حينئذ يعني بيتحقق منه الركوب بالنسبة لتلك الدابة لمكان التضاد فيما بين المنفعتين. إذا صبت حينئذ المنفعة في قالب ركوب شخص المستأجر الأول، بعد ما فينا نصبها في قالب ركوب شخص المستأجر الثاني، وهكذا العكس في
الأول. الأول مالك لشخص المنفعة.
إيه ما هو.
مش لغيره.
مش مشكلة، إيه مش مشكلة.
المنفعة الثانية مش.
لا لا بس بنفس، لا ما هو الآن الذي هو استأجرها، استأجر ركوب الدابة خلصتهم الساعة واحدة للساعة اثنتين، في نفس الآن. اللي بده يركب فيها زي الدابة اللي هو المستأجر الأول أم ركبها شو عامر فيها ماشي. التضمين الأجرتين، تضمين الأجرتين، الأجرة المسمات بالإيجار الأولى وأجرة المثل للمستأجر الثاني الذي استوفى المنفعة، هذا فرع شو؟ فرع أن يكون هنالك منفعتان فعليتان مملوكتان للمالك ثابتتان للعام، وهذا أمر غير صحيح. ليه؟ لأنه في نفس الآن لا يعقل أن يكون لهذه العين كلتا المنفعتين، بل لها إحدى المنفعتين، إما منفعة ركوب زيد الدابة أو منفعة ركوب عمرو الدابة. أما في نفس الآن الذي يكون فيه منفعة ركوب زيد الدابة لا يكون هناك منفعة لركوب عمرو الدابة، في تضاد حينئذ فيما بين المنفعتين. هلا أنتم بمثال مثلا الدابة لحية، فنفترض مثلا إيجارة قميص، قميص له قدر وقيمه واضح رح يكون أنفه، مالك المالك مالك القميص للمستأجر الأول منفعة لبسه القميص مثلا من الساعة واحدة للساعة اثنتين، شخص تلك المنفعة. أم زيد راح حينئذ بالإيجارة الأولى مالك حينئذ تلك المنفعة للمستأجر الثاني، وقد شرط المالك على المستأجر الأول أن لا يستوفي المنفعة إلا شخصه على نحو القيد بأن كان المملك شخص منفعة حينئذ لبزه. فأم هو راح أجره للمستأجر الثاني اللي هو باكر واستوفى المنفعة لبس القميص من الساعة واحدة مثلا، كان في عرس مثلا فستان العرس خلصه، أجر المالك حينئذ ذلك الفستان لفلانة مثلا لفاطمة، أمت فاطمة من الساعة واحدة للساعة اثنتين اللي فيها العرس، أمت فاطمة راح تأجرته مثلا لزينب في نفس الآن حينئذ في أبعاد، مع أن هذا الفستان ليس قابل في الآن الواحد لكلتا المنفعتين في أبعاد، إما منفعة لبس فاطمة لذلك الثوب أو منفعة لبس زينب، وبنفس الآن غير قابل لأن تكون فاطمة لابسة للثوب وأن تكون زينب حينئذ لابسة للثوب في ذلك. فمع التضاد فيما بين هاتين المنفعتين واقعا ووجودا وتحقيقا يكون في تمانع على مستوى الملكية، يعني لا يعقل أن يكون المالك مالك لكلتا المنفعتين في البين، ولا يمكنه في نفس الآن أن يملك كلتا المنفعتين، يعني بنفس الآن يملك منفعة مثلا لبس الثوب لفاطمة وبنفس الآن يملك منفعة لبس الثوب مثلا لزينب بمكان التضاد فيما بينها المنفعتين وجودا وتحقيقا، فيكون هنالك تمانع فيما بين الملكيتين. فإذا كان مالك لإحدى المنفعتين كمنفعة فاطمة مثلا أكثر لا يكون مالك منفعة الأخرى، وهكذا حينئذ بيئة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف، هكذا يسأل السيد الحكيم، فكيف ملك أو كيف ضمن المستأجر الأول المنفعة للمالك والمستأجر الثاني أيضا ضمن المنفعة، المستأجر الأول بملاك الإجارة اللي هي صحيحة اللي هي الأجرة المسمى، والمستأجر الثاني بملاك الاستوفاء على أساس حينئذ أنه هو الذي استوفى حينئذ المنفعة من تلك العين. ليش؟ لأن تضمين حينئذ الأجرتين فرع ثبوت الملكيتين، في حين انه ما في عندنا ملكيه، انما لدينا ملكيه حينئذ واحده، اما ملكيه ثلث فاطمه الثوب اللي هو ملك الفضل، او ملكيه ثلث مثلا زينب الثوب، اما ملكيه ثلث مثلا كل من فاطمه الثوب وزينب الثوب هذا غير متحقق في البيان. ليه؟ لمكان التمانع فيما بين المنفعتين تحقيقا ووجودا، فيكون في تمانع وتضاد على مستوى الملكيه. فإذا كان مالك لإحدى المنفعتين لا يعقل أن يكون مالكا للمنفعة الأخرى. وقد ضمن المستأجر الأول والثاني للمنفعتين معا، إذا معناته أنه شو؟ أنه هو مالك لكلتا المنفعتين، في حين أنه مش مالك إلا لمنفعة واحدة حينئذ ليس إلا فيها. بدليل إذا كنت تأيد كلام السيد الحكيم بعد أسئلة، أنه لو مثلا لو غاصب على سبيل الفرض غصب ذلك الثوب في نفس الأمس، شو بيضمن حينئذ ومن دون أن يستوفي ما ادفع منه؟ بدنا نسمي مثلا الضمان بملاك التفويت، هذه القاعدة التي نوقش فيها في مصر، شو بيضمن؟ ما بيضمن إلا أجرة واحدة، أجرة منفعة واحدة قد فوتها على المالك فيها. ليش؟ لأنه في الآن الواحد ليس للعين منفعتان وإنما لها منفعة واحدة ليس إلا. إذا لم يكن لها إلا منفعة واحدة فما في عندنا ملكيتان إنما ملكية واحدة، فما في عندنا إلا ضمان واحد، إما الأجرة المسمى تستقر في ذمة المستأجر الأول أو أجرة المثل تستقر في ذمة المستأجر الثاني اللي هو اللي استوفى العين واللي أبطل ورفض ومنع حينئذ المالك تلك الإجارة الثانية. أما أنه لا يتضمن كلتا الأجرتين، أجرة المسمى وأجرة المثل، هذا مما لا يرجع إلى محصن في البيع. هذا حاصل ما أشكل به السيد الحكيم على هذا الكلام الذي ذكره الماذن القدس. هذا الإشكال جوابه اتضح من مطار ما تقدم، وحاصل هذا الجواب هو أنه مسألة الملكية في البيت مش مربوطة بالجهة الفعلية، يعني ليست الملكية مربوطة بحيثية الساكنية التي هي فعل مثلا المستأجر، حيثية اللبس اللي هو فعل مثلا فاطمة، لبس الثوب في هذا الآن هو فعل فاطمة، ولبس مثلا زينب الثوب الذي هو فعل مثلا زينب في نفس الآن فيها. في عنا مطلبان لابد من التفريق بينهما، مطلب اللي هو إخراج الحيثية الكامنة حينئذ في العين من القوة إلى الفعلية، وعندنا حينئذ الفعل الذي هو فعل المستأجر في العين. المملك بعقد الإجارة ليس ركوب زيد الداب، المملك بعقد الإجارة ليس سكن المستأجر الأول مثلا الدار، المملك بعقد الإجارة ليس لبس فاطمة مثلا ثوب العرس في العين. ليش؟ لأن هذه أفعال هي للمستأجر وليست ملكا للمؤجر حتى يملكها للمستأجر في أمره، وإنما الذي ملك للمستأجر هي تلك الحيثية والخاصية الموجودة حينئذ في العين. هذه الحيثية والخاصية من مطاوي ما تقدم اتضح أنها قابلة للتقييد، يعني مرة فيك صبها بقالب، يعني مثلا حيثية اللبس في البيت، يعني حيثية التزين بهذا الثوب، الخروج بمظهره الأنيق مثلا في العرس في البحر. يمكن هذا أن يصب بقالب مثلا فاطم، يمكن أن يصب بقالب مثلا زين. المنفعة ركوب الدابة وقطع المسافة فيه يصب بقالب مثلا المستأجر الأول بقالب المستأجر الثاني، أيضا سكن الدار، يعني هذه حيثية المسكونية وصلاحيته أن يركن إليه ويلتجأ إليه من الحر ومن البرد وينام فيه، هذه الحيثية قابل أن يصب فيها، يعني أن يكون فيها زائد أن يكون فيها، فهي من هذه الجهة ومن هذه الحيثية قابلة للتقييد، رغم أنها جزئية إذا تتذكر في مصر بجزئية ما تضاف إليه في البيت، لأنها هي إمكانية وقابلية واستعداد في البيت، فتكون جزئية بجزئية المضاف إليه، لكنها قابلة للتقييد بأن المضاف إليه زيد عامر باكر خالد إلى آخره في أربعة. فإذا كان الأمر كذلك فهي من هذه الجهة قابلة لأن تكون قبل أن تخرج من الإمكان والاستعداد والقابلية إلى الفعلية، وتبصر النور على يد فاطمة فتلبس يد الثوب، أو على يد زينب فتلبس يد الثوب، قابلة لأن تطبق على زينب وقابلة لأن تطبق على فاطمة، قابلة لأن يطبق الركوب على زيد وأن يطبق على عمرو، والسفن أيضا على المستأجر الأول والمستأجر الثاني في أرض. واضح. إذا كان الأمر حينئذ كذلك فالملكية لا يكون حينئذ زيد مالك فقط وفقط، يعني المالك الأساسي لا يكون المالك مالك فقط وفقط لمنفعة، يعني لتلك القابلية اللي تصب فقط بقالب أن يستوفي تلك المنفعة المستأجر الأول، لا، قابلة لأن تطبق بلحاظ المستأجر الأول، بلحاظ المستأجر الثاني، بلحاظ 10 مستأجرين في أمه، لكن هي لا، هذه القابلة واضح لا تتشخص على ضوء الفعلية إلا من خلال ذلك يركب من تلك الدار أو الذي يلبس الثوب أو الذي يسكن الدار في أمه. طيب فعلا سوف لا يسكن في الدار أو لا يلبس الثوب أو لا يركب الدابة إلا شو شخص واحد، ذلك الشخص من هو؟ إن كان المستأجر الأول بهون الذي كان مالكا للمنفعة بالإجارة الأولى وقد استوفى هو المنفعة ما فيش، إن كان غير المستأجر الأول وما في عقد إجارة بينه وبين المالك والمالك يبطل ويفند مثل هذا عقد الإجارة في البيت، فمن جهة ألم يملك المالك للمستأجر الأول تلك المنفعة؟ قطعا ملكه إياه، منفعة ركوب الدابة أو سكن الدار أو منفعة لبس مثلا فاطمة الثوب من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية هو أن العرس ملك المالك حينئذ للمستأجر أو تلك المنفعة قطعا ملكه تلك المنفعة. سلم العين للمستأجر الأول، سلم، كان بوسع أن يستوفي المنفعة، كان بوسع أن يستوفي المنفعة، مضت المدة التي يمكنها استيفاء المنفعة ومع ذلك لم تستوفيها فاطمة تلك العين، قطعا مضت تلك المدة في العين. فالميزان والملاك والضابطة لاستقرار الأجرة المسماة في ذمة المستأجر الأول للمالك تامة في البيت، فلا بد أن نحكم في ذمة بسهولة. بالنسبة للمستأجر الثاني، هو مالك لتلك المنفعة؟ لم يملك بالإجارة الأولى، لم يملك، وبالإجارة الثانية ملك، ولكن المالك لم يمضي في تلك الإجارة الثانية فكانت الإجارة باطلة، لكنه قد استوفى تلك المنفعة فيسقط حينئذ أجرة المثل، مش أجرة المسمى، أجرة مثل ما استوفاه من منفعة حينئذ تلك العين في الأرض. في مقام الاستفاء التفت، فعندنا مقام، لدينا مقامان لابد من التمييز بينهما، مقام الاستفاء ومقام الملكية، يعني مقام ما يجري على يد المستأجر من استفاء المنفعة وإخراجها من القوة والاستعداد والقابلية إلى الفعلية، وعندنا مقام حينئذ الملكية. في مقام الاستفاء غير قابل إلا لواحد، يعني الثوب في الآن واحد لا يعقل فاطمة زينب، الدابة إذا كانت مثلا كرا كما فرضنا مثلا لا يعقل في نفس الآن أن يركب عليها زيد مثلا وعمر، والدار أيضا لا يعقل مثلا في نفس الآن اثنينتهم يستأجروها، هلا جمعا إيه بس اثنينتهم بإجارتين متعددتين وبملكيتين مختلفتين، لا يكون الامر حينئذ كذلك. في مقام الاستيفاء لا يكون لدينا الا استيفاء واحد حينئذ للمنفعه، ولكن في مقام التمليك عندنا مطلب اخر. ليه؟ لانه في مقام التمليك هذه العين طالما ان فيها تلك القابليه، وهذه القابليه يمكن ان توجه باتجاه المستاجر الاول او باتجاه المستاجر الثاني، يعني قابل للتطبيق على المستاجر الاول وعلى المستاجر الثاني. وذكروا فيما سبق كان الإشكال بأن إضافة بأن المملك بالإجارة إنما هي القابلية والمنفعة، والقابلية لا تكون حينئذ فعلية إلا بجزئية مضاف إليه، فهي جزئية بجزئية مضاف إليه، فكيف تكون قابلة للاشتراط في البيت وللتقييد؟ لأن التقييد ينافي، لأن هذا الإشكال اللي ذكره المحقق الأصفهاني هنا على هذه الصورة وهي صورة التقييد في البيت. شو كان الجواب؟ الجواب كان أن هذه الإضافة إلى قابلة لأن تطبق على زيد، على عمرو، على المستأجر الأول، على المستأجر الثاني، وهكذا إلى آخره في البيت. المالك قيدها بالمستأجر الأول، المستأجر الأول ما التزم، جعل استيفاء المنفعة بيد المستأجر الثاني، لما لم يلتزم وقد تسلم تلك العين لغرض استيفاء المنفعة ولم يستوفيها وكان بوسع ذلك يضمن أجراء المسمات في البيت. مستأجر الثاني ما يعقد إجارة بينه وبين المالك، والإجارة بينه وبين المستأجر الأول باطلة في البيع. وقد استوفى المنفعة في مقام استيفاء المنفعة، ما في إلا واحد يستوفي حينئذ المنفعة، فيكون ضامن حينئذ تلك المنفعة بالأجرة المثل في البيع، مثل ما استوفاه من تلك المنفعة في البيع. ففرق بين مقام الاستيفاء وبين مقام الملكية. مقام الاستيفاء ما في عندنا الاستيفاء واحد، مقام الملكية المالك مالك لمنفعة، لتلك المنفعة ولتلك القابلية، وليست المنفعة سكن زيد الدار أو سكن المستأجر الأول دار أو لبس فاطمة الثوب أو لبس زينب الثوب، لا، منفعة قابلية هذا الثوب لأنه يتزين ويلبس به، يعني وجود تلك الحيثية في الثوب اللي قابل أن تطبق على زينب على فاطمة وهكذا في نفس الآن في إذن الوحي. وإن كان في مقام التطبيق والاستخراج والاستيفاء ما في عنا يعني استخراج تلك الحيثية القابلية من العين وجعلها فعلية، ما في عنا حينئذ إلا استخراج واحد فعلية واحدة في البحر، بس القابلية حينئذ فيك أن تتوزعها بعدة حينئذ اتجاهها. والمالك مش اللي يملك الاستخراج والفعلية وما يكون فعل المستأجر اللي هو لبس فاطمة أو لبس زينب أو سكن زيد أو سكن عامر في البحر أو ركوب المستأجر الأول أو ركوب المستأجر، هذه أفعال للمستأجر لا يملكها المؤجر والمالك للمستأجر، وإنما يملك تلك الحيثية، وهذه الحيثية قابلة للتعدد والإضافة لاتجاهات متكثرة حتى في الآن الواحد. وهذا المقدار يعني بنفس الآن قبل أنه ما يملك، قبل أي شيء منقول بوسع المالك أن يملك مثلا منفعة لبس الثوب المفروض لفاطمة، وقبل ما يملك قابل ان يملك منفعه لبس الثوب لمن الازار، قابل ان يملك منفعه لبس هذا ليش بدنا نحرمه في الاذن للمالك، فيكون ما المالك مالكا في الاذن لتلك المنافع في البيع، يعني قبل ان تتحقق وقبل ان تصير فعليه. وان كان في مقام الاستخراج والفعليه في البيع لا يكون عندنا الا استخراج واحد واستيفاء واحد في البيع. وملاك الضمان مش الاستيفاء، لا، ملاك الضمان مساله الملكية، وهذه الملكية قابلة باتجاهات متعددة والمقدار يكفي بين ولا يشترط أزيد من ذلك. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للصورة الأولى، وهي صورة ما لو كان المملك بالإجارة الأولى شخص منفعة سكن المستأجر الأول الدار، ثم هو بدوره صار إلى تمليك مثلا تلك المنفعة للمستأجر الثاني في البعيد، حيث أن الإجارة الثانية تكون محكومة بالبطلان يعني فضولية إذا وتكون باطلة إذا لم يأذن المستأجر المالك في البيع، حسب فرض لم يأذن المالك. لا يجوز للمستأجر الأول تسليم العين للمستأجر الثاني، وإذا سلمها إذا تكليفا وضعا إذا سلمها يكون ضامنا للضياع وللسرقة لأنه تصبح يده يد عدوانية، لأنه قد جاوز ما شرطه عليه المالك بالإجارة الأولى في البيع. وبالتالي إذا تم هذه العملية كلها سوية واستوفى المستأجر الثاني للمنفعة يكون المستأجر الأول ضامن للمالك أجر المسمات، والمستأجر الثاني ضامن للمالك الأجرة مثل ما استوفاه من منفعة تلك العين. شو صاير على الميلة؟ يعني بجق بلا ما إنه ترجع اسمه مالك بدل أن حينئذ يصبح في جيبه أجرة واحدة يصبح في جيبه أجرة ثانية في البيع. والحمد لله رب العالمين. الصورة الثانية والثالثة والرابعة يأتي إن شاء الله.